الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث التاسع بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. تكلمنا في الدرس الماضي حول هذا الحديث وما قد تظهر منه، نعم، حول هذا الحديث وحول حديث خباب الذي قد يبدو للناظر من أول الأمر المعارضة بينهما. وحديث خباب هو الذي رواه اليوم مسلم في صحيحه حين قال: شكونا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حر رمضاء فلم يشكنا، فقالوا: هذا الحديث يدل على عدم الإبراد. شكونا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حر رمضاء فلم يشكنا، وحديث الباب يدل على الإبراد. وعرفنا أن هناك من أهل العلم من حكم على حديث خباب بالنسخ، فمن هو؟ الإمام أحمد رحمه الله عليه. وهناك من جمع، هناك من جمع بين الحديثين. من أوجه الجمع أنهم شكوا حر الأرض وأرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر من الصلاة حتى تبرد الأرض، والأرض لا يحصل لها الإبراد إلا بوقت طويل. وعرفنا في حديث أنس أنهم كانوا يصلون في شدة الحر ويبسطون طرف الثوب فيسجدون عليه، فكانوا يبردون مع وجود شدة الحر في الأرض، وإنما الإبراد يكون في الجو لا في حرارة الأرض. فيمكن أن يجمع بهذا الجمع، ومنهم من ذكر جمعا آخر أنهم أرادوا مزيد التأخير على ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبرد وهم أرادوا زيادة الإبراد فلم يجيبهم إلى زيادة الإبراد لخشية خروج الصلاة عن وقتها. ومنهم من ذكره، نعم، ها، نعم، منهم من حمل الحديث خباب على حر الرمضاء أي في العذاب، والمعنى أن حديث خباب الذي في مسلم كحديث خباب الذي في الصحيحين لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد برد له عند الكعبة، فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل لهم من أذية كفار قريش، فحثهم النبي عليه الصلاة والسلام على الصبر في الحديث المشهور، فقالوا: حديث خباب الذي في مسلم وارد في مسألة التعذيب، أي شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام حر رمضان، أي ما يفعل المشركون بهم في رمضان حيث كانوا يعذبونهم ويضعونهم على الشمس ويعذبونهم بحر الشمس، وربما وضعوا على صدورهم شيئا من الأحجار والعياذ بالله. فلم يستجب النبي عليه الصلاة والسلام لطلبهم، وحثهم على الصبر، وبين لهم أن من كان أن في نعم أن من مضى كان يبتلون بأشد من هذا ويصبرون. من استحسن هذا الجمع؟ نعم، ابن القيم رحمة الله عليه. كنا قلنا أنه في إعلام الموقعين هذا من الوهم، وإنما هو في عدة الصابرين، نعم، عدة الصابرين أو عدة الصابرين، فعدة من العتاد ما أي ما يهيئ الشخص لنفسه لحوادث الدهر وما إلى ذلك، فإذا قلنا عدت أي ما يحتاج الشخص ليتحلى بالصبر، فيحتاج الشخص إلى أمور كثيرة حتى يتحلى بالصبر. بينها العلامة القيم رحمه الله عليه في كتابه أو عيد الصابرين، أي الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به الصابرين من حيث الثواب العظيم والكثير فيها. نعم، وبين ذلك موجود في الكتاب في فضائل الصبر والحث عليه. نعم، فقد يكون الكتاب عدة الصابرين ويستقيم المعنى، وقد يكون عدة الصابرين ويستقيم أيضا المعنى. إذن كلام العلامة القيم رحمة الله عليه في هذا الكتاب استحسن هذا الجمع، وعرفنا أن هذا الجمع الذي استحسنه العلامة القيم رحمة الله عليه ضعيف، فما وجهه؟ نعم، جاء الحديث في مسلم سكون للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في حر الرمضاء. من القيم رحمة الله عليه اعتمد على الرواية الأخرى سكون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حر الرمضاء، فاستحسن ذلك الجمع. ولو نظر إلى الرواية الأخرى التي في صحيح مسلم سكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء لما استحسن هذا الجمع، فالحديث وارد في شأن الصلاة ما هو في شأن العذاب. ومن أهل العلم يقول أنهم شكوا إليه السجود ومباشرة الجبهة بالسجود في حر الرمضاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابهم، والمعنى أنه أمرهم أن يباشروا بجباههم الأرض وأن لا يجعلوا حائلا بين جباههم وبين الأرض وإن اشتد الحر، ليس لهم عذر في ذلك، وأن الواجب هو أن يباشر المصلي جبهته، نعم يباشر المصلي بجبهته الأرض، وأن لا يجعل حائلا بين الأرض وبين جبهته لا من عمامته ولا من طرف ثوبه ولا غير ذلك وإن اشتد الحر. وهذا التأويل فيه ما فيه من الضعف، وقد بين العلامة القيم رحمه الله عليه ما فيه من الضعف، ومثل هذا لا تأتي به الشريعة. وكما ذكر العلامة القيم رحمه الله عليه أن الحر في تلك البلاد يشوي الوجوه، يشوي الجباه، فنعم ومثل هذا لا تأتي به الشريعة، يباشر الإنسان جبهته في موضع في شدة الحر ربما تشوى جبهته من شدة الحر. وفي حيث أنس في الصحيحين عرفنا أنهم كانوا يتقون الحر بثيابهم، وما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. فمثل هذا التوجيه للحديث فيه ما فيه من الضعف. وقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا شد الحر فأبعد عن الصلاة، إن شد الحر من في جهنم. جاء في نعم في بعض الأحاديث الواردة في الباب ذكر صلاة الظهر، فيها تقييد ذلك بصلاة الظهر، وهذا أمر الظاهر من حيث الرواية، فإن المراد بذلك صلاة الظهر، أما الفجر ففيه فهو وقت إبراد، والعصر أيضا وقت إبراد، وهما البردان الفجر والعصر. لكن جاء هذا في بعض ألفاظ الأحاديث ذكر الظهر. وقد تنازع العلماء في صلاة الجمعة عند شدة الحر هل يبرد بها أو لا يبرد، وجمهور من مضى من أهل العلم على عدم الإبراد، وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه باعتبار أن هذه السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتكاثرة، و ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنه أبرد بصلاة الجمعة، والأحاديث جاءت بذكر الظهر كما في بعض ألفاظ الحديث الواردة في الباب. والجمعة يستحب فيها التبكير، فإذا بكر الناس بصلاة الجمعة وأبرد بصلاة الجمعة حصل عليهم المشقة، فإذا جاءوا من أول النهار وبقوا في المسجد إلى حصول الإبراد فيحصل لهم ما يحصل من المشقة. فلهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الإبراد في صلاة الجمعة. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى الإبراد حتى في صلاة الجمعة، كما ذهب إلى ذلك بعض علماء الشافعية. وجاء عن أنس رضي الله عنه ما يدل على ذلك، فإن الأمراء في زمنه كانوا يؤخرون من صلاة الجمعة، هم يؤخرون من صلاة الجمعة ومن صلاة الظهر في ذاك الزمن، ما كان المقصود بذلك الإبراد، وإنما يؤخرون صلاة الظهر حتى يدخل وقت العصر، وهكذا الجمعة يؤخرون منها حتى يخرج وقت الجمعة ويدخل وقت العصر. فكان أنس رضي الله عنه يسأل عن ذلك، وهل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا الفعل، هل كان يصلي مثل صلاتنا؟ فكان أنس رضي الله عنه يروي حديث الإبراد، فأخذ المسألة بالقياس، قاس الجمعة رضي الله عنه على مسألة على صلاة الظهر. وأما أكثر العلماء فلا يرون مثل هذا، ولو كانت هناك سنة صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام لنقلت. وحديث أنس في البخاري بعد أن روى الحديث في الإبراد قد يعني الجمعة، واللفظ حوله نزاع، يعني الجمعة في مسألة الإبراد، وفي خارج الصحيح أنها الظهر، وسائر الأدلة تدل على أن المراد بذلك الظهر لا الجمعة. فعلى كل، أكثر العلماء لا يرون الإبراد في الجمعة بهذا الاعتبار، لما في ذلك من إدخال المشقة على الناس في الإبراد، ولأن الأحاديث جاءت في الظهر، الأحاديث الصحيحة الصريحة جاءت في الظهر. لكن كما قلنا هناك من ذهب إلى الإبراد بالجمعة كأنس رضي الله عنه وبعض علماء الشافعية. وكان الناس في ذاك الزمن، أعني الأمراء، يبالغون في هذه القضية لا على معنى الإبراد، وكان يؤخرون الجمعة حتى يدخل وقت يدخل وقت العصر. وكان العلماء من الصحابة ومن غيرهم في شدة شديدة من جهة الأمراء، ربما تسفك الدماء من أجل هذه المسألة، من عارضهم فيها وأنكر عليهم ذلك سفك دمه في زمن الحجاج. فكان العلماء في شدة شديدة، حتى كان يأتي من يأتي إلى الحسن البصري يشكو إليه هذا الأمر، فكان الحسن البصري أمرهم بالصبر، وأنه لا فائدة في الإنكار عليهم، لا يحصل بذلك منفعة لهم فيرتدعون ويعيدون الصلاة إلى وقتها، ولا ينجو الإنسان بنفسه، فإنهم يبادرون إلى سفك دمه. فكان هذه نصيحة الحسن البصري، غير أنه رحمة الله عليه مع نصحه لم يصبر في بعض الأوقات، فأطار الحجاج في صلاة بخطبة الجمعة حتى كاد يخرج الوقت وقت الجمعة بالكلية ويدخل وقت العصر، فما صبر الحسن البصري وقال ونادى في الناس بالصلاة، فقام الناس، فلما رأى الحجاج قيام الناس نزل وترك الخطبة وصلى بالناس، ثم بحث عن حسن وفر الحسن منه فلم يعثر عليه وتخفى منه رحمة الله عليه، فكان العلماء في شدة شديدة، حتى أن بعض العلماء من الصحابة ومن غيرهم كانوا يصلون الظهر والعصر في يوم الجمعة في منازلهم ثم يذهبون إلى المسجد لسماع الخطبة، وقد أدوا فريضة الظهر والعصر، يصلوا الظهر في وقتها وإذا دخل وقت العصر صلوا العصر ثم دخلوا المسجد، وأولئك في خطبهم في خطبة الجمعة اتقاء لشرهم. ومنهم من كان يذهب لشهود الجمعة فينظر، فإن صلوا الجمعة قبل خروج الوقت صلى معهم، وإن خاف خروج الوقت يخرج وقت الجمعة بدخول العصر أو ما إيماء ما يستطيع أن يصلي عن قيام، ربما قتلوه فيوم إيماء بصلاة الظهر يوم برأسه، ومنهم من يتظاهر بالنعاس أنه ناعس يهبط برأسه نعم ويخفض من رأسه في الركوع ويجعل السجود أهبط من ذلك على هيئة الناعس حتى لا يشعر به من شدة الأذية التي تحصل لهم إذا ما خالفوا في هذا الأمر والعياذ بالله، فكانوا في شدة شديدة وفي محنة عظيمة. وكان منهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من له الجرأة على ذلك كعبد الله بن عمر، فإن الحجاج أطال وأخر في الصلاة في خطبة الجمعة، فقام عبد الله بن عمر وقال نعم ونادى في الناس أن قوموا إلى صلاتكم، فقاموا إلى صلاتهم فنزل الحجاج وصلى بالناس، ثم قال من الذي قال كذا وكذا؟ فقيل له عبد الله بن عمر، قال لولا أنه أن به لمما أي من الجن لعاقبته، ويعلم أنه ما يستطيع أن يعاقبه لمكانة من الخليفة، لكنه اعتذر بهذا العذر. ثم لما رأى عبد الله بن عمر ما يصنع الحجاج ترك الصلاة خلفه، يعني صلاة الجمعة. فعلى كل كان العلماء في شدة شديدة في ذلك الزمن بسبب نعم ما كان عليه الأمراء من العناد في هذه القضية ومن العقوبة الشديدة لمن فعل ذلك، حتى ذكر الحافظ نجر رحمة الله عليه أن بعض العلماء كأنهم من علماء الشام دخل عليهم وأنكر عليهم هذا الصنيع وقال أبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يعلمكم هذا؟ هي الأمر الذي جئتم به، فأدخلوه قال الخضراء موضع من واضع، وكان آخر العهد به، أي أنه قتل بسبب هذا الإنكار الذي حصل منه. فعلى كل أولئك القوم الذين حصل منهم تأخير الصلاة أعني صلاة الجمعة لم يكن المقصود من ذلك الإبراد، وإنما مقصودهم غير هذا، كانوا يؤخرون الظهر ويؤخرون الجمعة ويرون أن هذا هو الوقت الصحيح لصلاة الجمعة ولصلاة الظهر. إلى هنا وننتقل إلى التوحيد.